بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دائما أحييكم بتحية الإسلام، وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وفضله يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا وإياكم في ختام هذا المجلس أن ينادى عليهم بقوله: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. في هذه الليلة المباركة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها عليكم ليلة خير وبركة. اللهم نتناول موضوعا بعنوان: كيف نسعد برمضان. وأنا لا أريد أن أقول كيف نستقبل رمضان، هناك الكثير من العلماء تكلم بهذا العنوان وكيفية برنامج في شهر رمضان، كثير تكلم بهذه النقطة، فضائل شهر رمضان، أيضا عناوين كثيرة، ولكن أنا لا أريد أن أجعل هذه الكلمة أو هذه المحاضرة كلمة يعني اعتيادية أو كلمة أكاديمية، ولكن جعلنا كيف يعني نسعد بقدوم هذا الشهر. وسأتناول معكم أشياء بأسلوب لعل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه القلوب تستقبل ما أقول برضا، لأنني لن أخرج عن قول الله، قول رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك وهذه رغبة أو نزولا على رغبة بعض الأخوات عندما قالت: ذكرنا برمضان أو قل لنا كيف نستقبل رمضان. بإذن الله عز وجل سأتناول معكم ثمانية نقاط، أولها كيف نسعد برمضان، العنوان كيف نسعد برمضان، ولكن الأصل كيف نستقبله في البداية. لا بد لنا أن نعرف كيف نستقبل هذا الشهر. ما ودي أن أقول لكم نستقبله كما نستقبله كل عام، ولكن اجعلونا نفكر عندما يستقبل أحدا صديقا يحبه أو عزيزا عليه جاء من سفر، فكيف يستقبله؟ هذا أمر. الأمر الثاني أريد أن أقول لكم: هذا الشهر المبارك وليس الشهر الكريم، لأن الكثير من الناس يقول الشهر الكريم، والكريم هو الله. الأصل هو شهر مبارك لكثرة نعم الله العظيمة في هذا الشهر على المسلم من ناحيتين. الناحية الأولى أن الله قد فرض علينا هذا الأمر وهو واجب على كل مسلم، ومن ناحية ثانية أن العبد مأجور وله من الرزق الواسع أن الله سبحانه وتعالى يكثر أرزاق العبد في هذا الشهر. لذلك لابد لنا أن نفرح بقدوم هذا الشهر، لأن الأصل ما ودنا ركن من أركان الإسلام فقط، لا نريد العبادة بهذه الطريقة، بل عندما نقوم لكل عبادة أمرنا الله تعالى بها علينا أن نفرح ونسعد، لأن الذي أمرنا بها هو الله عز وجل. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح وخير مما يجمعون. وأعجب من قول أحد السلف عندما قال كلمة جميلة، يقول: ليس بالطاعة سعدوا ولكن بالسعادة أطاعوا، وليس بالمعصية شقوا ولكن بالشقاوة عصوا. ليس بالطاعة سعدوا، أي سعدوا بأوامر الله من قبل أن يفعلوها، لأنهم يعلموا أنها من عند الله عز وجل، فأخذوها على ساق التسليم، ألا وهو أصل الإسلام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد، الانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك، والبراءة من أهله. فهذه العبارة عبارة جميلة: ليس بالطاعة سعدوا ولكن بالسعادة أطاعوا، وليس بالمعصية شقوا ولكن بالشقاوة عصوا. لذلك عشان نسعد بهذا الشهر، وكما أمرنا ربنا أن نفرح بهذا الأمر، لا بد أن نتدبر بعض الأمور. أولها أن هذا الشهر صيامه هو أمر من الله عز وجل، يعني أمر رباني من الله عز وجل، وهو ركن من أركان الإسلام الخمسة التي أمرنا أن نفعلها. ولا يصح إسلام المسلم حتى يأتي بالأركان الخمسة كاملة، كما حارب أبو بكر المرتدين لمنعهم الزكاة. لذلك من صام رمضان ولم يصلي فلا صوم له، من صام رمضان ولم يصلي فلا صوم له، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينه الصلاة، فمن تركها فقد كفر. الأمر الثاني: إن الله جعل في السنة شهور، وجعل أفضل شهر في السنة هو شهر رمضان، لذلك ينتظره المسلمون كل عام بفارغ الصبر. أيضا لأن هذا تتنزل فيه الرحمات من رب الأرض والسماوات. أيضا هو شهر النفحات والبركات والعطاءات من رب البريات، لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن لله في أيام دهركم لنفحات، ألا فتعرضوا لها. أيضا في هذا الشهر المبارك حتى نسعد بقدومه، فيه ليلة خير من ألف شهر، ألا وهي ليلة القدر، التي قال الله فيها: إنا أنزلناه في ليلة القدر. أيضا من استقبال هذا الشهر بسعادة وبرضا وبفرحة وبهجة، أن أول ليلة في هذا الشهر المبارك فيه من النفحات الكثيرة، ما رواه أحمد والطبراني والبيهقي وصححه الألباني، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال، معذرة، في الحديث الذي رواه الترمذي وصححه الألباني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النيران فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي خير أقصر، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة، وذلك كل ليلة. وهذا الحديث الذي رواه أحمد وصححه الألباني من حديث واسلة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت صحف إبراهيم أول ليلة من شهر رمضان، وأنزلت التوراة لستة مضت، وأنزل الإنجيل لثلاثة عشر مضت من رمضان، وأنزل الزابور لثمان عشرة خلت من رمضان، وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان. إذن نفرح بقدوم هذا الشهر لنزول الكتب السماوية كلها في هذا الشهر، وأعظم هذه الكتب وناسخا للتي قبلها وهو كتاب رب القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. نزل في هذا الشهر العظيم القرآن، دستور هذه الأمة ومنهاج المسلم إلى ربه. قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أيضا حتى نسعد بهذا الشهر المبارك، أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل صيام هذا الشهر يكفر الذنوب كلها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث الذي رواه أبو هريرة، معذرة أنا أسرع شوي حتى أنهي هذا الموضوع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهم إذا اجتنبت الكبائر. أيضا حتى نسعد بهذا الشهر المبارك، أن العمرة فيه تعدل حجة مع الرسول صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن ييسركم العمرة في هذا الشهر المبارك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس: عمرة في رمضان تعدل حجة النعيم. وفي هذا الشهر حتى نسعد به أيضا، أفضل الليالي على الأفضل الليالي على الإطلاق، ألا وهي ليالي العشر. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث المسلمين فيها على الاعتكاف، حتى قالت عائشة: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشرة الأواخر من رمضان، ثم بعد أن مات اعتكفت نساءه من بعده. أيضا حتى نسعد هذا الشهر المبارك ونفرح ونستقبل هذا الشهر بفرح، وأنا أقصد هنا فرح القلوب وسعادة الأرواح، لا أقصد به استقبال هذا الشهر بالمسلسلات والفوازير والكاميرا الخفية ومثل هذه الأشياء وضياع الأوقات في المطبخ لتجهيز الطعام. هذه ليست سعادة، السعادة في قرب القلوب إلى علام الغيوب. لذلك أن رسول الله عليه وسلم جعل من صامه ما جعل صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الصيام فقط غفر له ما تقدم من ذنبه. أيضا وجعل القيام في هذا الشهر له من الأجر العظيم، حتى قال النبي أيضا في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: من قام، أي صلى الليل، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أيضا. يعني النهار صوم وأنت مأجور، وفي الليل قيام وأنت مأجور. أيضا جعل النبي صلى الله عليه وسلم صيام هذا الشهر يكفر الذنوب التي مضت كلها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهم إذا اجتنبت الكبائر. هذه النقطة الأولى التي أحببت أن أتقدم لكم بها حتى نسعد بقدوم هذا الشهر. لذلك الأمر الثاني وصية لإخواني. هذه الوصية علينا أن نستقبل شهر رمضان بتوبة، علينا أن نسعد بقدوم هذا الشهر وندعو الله عز وجل أن يبلغنا هذا الشهر ونعد له توبة نناجي فيها ربنا ونعلن فيها حوبتنا وأوبتنا وتوبتنا إلى الله عز وجل بصلاة ركعتين حتى تكون بداية عهد جديد الله عز وجل، حتى إذا دخل العبد صيام الشهر يكون قد جدد التوبة مع الله عز وجل، من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب قبلها. يا الله، الإسلام يجب ما قبله من كفر والتوبة تجب ما قبلها من الذنوب. الأمر الثالث، ثالثا، لا بد أن نعرف نحن كمسلمين ما الحكمة من مشروعية الصيام. ليه ربنا شرع لنا الصيام؟ أو لماذا فرض الله علينا شهر رمضان؟ العجيب الذي جعلني أقول لكم هذه النقطة التي سأقولها وهي الحكمة من شهر رمضان، كان معنا مرة من ضمن المرات السنة الماضية حملة كلها أطباء، باص كامل أو حافلة كاملة، حتى لا نتكلم الإنجليزية، حافلة كاملة كلها أطباء. عندما كنا نتكلم معهم لماذا نصوم، كل واحد يقول نصوم علشان نريح المعدة من الأكل، في نفس الوقت نعمل رجيم، وفي نفس الوقت مش، هذه كلها دراسات هم درسوها. أما الحكمة من مشروعية الصيام عندنا، ألا وهو أول أمر نرضي فيه ربنا، وهي تحقيق التقوى، أن نحقق التقوى التي عرفها علي بن أبي طالب، وهي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. وجمعها ربنا سبحانه وتعالى في آية عظيمة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الحكمة الثانية من مشروعية الصيام التحلي بالإخلاص، فالصائم لا يطلع على صومه إلا الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له، في الحديث القدسي، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الأمر الثالث في الحكمة من مشروعية الصيام، يساعد الصائم على التحلي بالصبر، يعني يتخلق الصائم بأجمل أخلاق المؤمن، ألا وهو الصبر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الصبر نصف الإيمان واليقين الإيمان كله. أيضا من وسائل أو من حكمة مشروعية الصيام أن يحقق للجسد بوجه عام وللجهاز الهضمي خاصة سلامة الصحة والعافية، فهنيئا لمن يصوم الاثنين والخميس، وهنيئا لمن يصوم الأيام البيض، وهنيئا لمن يكثر من الصوم في شهر شعبان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله يكثر من الصوم في شعبان فعندما سألته قال ذاك شهر بين رجب وشعبان، بين رجب ورمضان، يغفل فيه الناس. أيضا الصيام الحكمة من مشروعيته أيضا أن الصيام مدرسة روحانية وتربوية وصحية وخلقية مع الله عز وجل. لذلك لابد أن نعرف لماذا نصوم، لماذا شرع الله لنا الصوم، وليس ركن خلاص إن احنا نحفظ أركان الإسلام 5 أركان: الشهادتان والصلاة والصيام والزكاة وحج البيت. هذا صحيح، نحفظ الحديث لا بأس، ولكن الأصل أن نحقق الغاية من وراء كل عبادة. طيب، هل كان هناك صيام؟ وهذه النقطة الرابعة أو العنصر الرابع، كيفية الصيام قبل الإسلام. كيفية الصيام قبل الإسلام، هل الصوم كان موجود في الأمم السابقة قبل أن يأتي محمد صلى الله عليه وسلم؟ نعم، الصيام كان في الأمم السابقة قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال ابن كثير رحمه الله: روي أن الصيام كان أولا كما كانت عليه الأمم قبلنا، كان كل شهر 3 أيام، يعني الناس تصوم في الشهر 3 أيام. وهذا الأمر رواه معاذ وابن مسعود وابن عباس وعطاء وقتاده والضحاك ابن مزاحم، وزاد لم يزل هذا مشروعا من زمان نوح. يعني هذا الصيام بهذه الطريقة كان من أيام نوح عليه السلام، حتى نسخ في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وكان شهرا كاملا. وهذه من نعم الله على هذه الأمة أن فرض عليها الصيام مرة واحدة، حتى قال القرطبي رحمه الله: فرض صيام رمضان على قوم موسى وعيسى فغيروا وزادوا. وقال ابن الجوزي رحمه الله: الصيام كان يشبه صيامنا في الحكم، أي في فرضيته والصفة والامتناع عن الطعام والشراب، وليس العدد، يعني العدد 30 يوم ده هو لأمة الإسلام فقط، أو هذا كان خصيصة لأمة الإسلام، يعني ما في أحد صام شهر رمضان كله غير أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والحاصل يعني خلاصة، هل الصيام كان في الأمم التي قبلنا؟ نعم كان موجودا، واختلف العلماء في كيفيته وصفته. الشاهد أن كل الديانات صامت، وجميع الأمم التي كانت قبل تمسك عن الطعام والشراب مدة من الزمن قلت أو كثرت، هذا نتفق عليه، ولكن جاء شهر كامل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. العنصر الخامس، نسعد بهذا الشهر المبارك، لابد لنا أن نعرف دليل مشروعية هذا الصوم. هل ورد في القرآن والسنة صيام هذا الشهر عشان نعرف إحنا بنصوم ليه؟ وهل هذا الشهر واجب فواجب فرض على كل مسلم؟ والفرض إذا ضيعه الإنسان من غير مرض أو سفر فهو يأسم، هو يأسم، وإن كان قاصدا ومتكبرا فهو يكفر. تمام. طيب، دليل المشروعية عندنا دائما لما نقول مشروعية الشيء لابد أن نأتي بدليل من القرآن والسنة. القرآن والأدلة كثيرة، رمضان لم يذكر في القرآن إلا مرة واحدة لقول الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فالدليل فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ومن السنة الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: بني الإسلام على خمس: الشهادتان أو شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. فالصيام ركن واجب بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. الصيام هو ركن واجب على كل مسلم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، وهو أحد أركان الإسلام. طيب، عندنا كل الفرائض لا بد لها من أركان، كما تعلمنا من قبل. عندنا أركان: لا إله إلا الله، نفي وإثبات. وعندنا أركان محمد رسول الله، أنه عبد لله وأنه رسول الله، هذا أركان هذا الركن. وعندنا أركان للصلاة، وعندنا أركان الزكاة، عندنا أركان الصوم. فأركان الصوم ركنين: النية والإمساك. النية فيها كلام، بمعنى هناك علماء اشترطوا النية عند كل ليلة، لا بد أن الواحد كل ليلة يجد نية. وعند المالكية قالوا يكفيه نية في أول الشهر، يعني يكفي كل نية واحدة. لذلك يشترط إيقاعها ليلا، يعني تكون من الليل قبل الفجر، هذا عند الجمهور. يعني الواحد ينوي صيام الشهر في الليل، وهذا عند الجمهور. ولكنهم قالوا تصح عند الحنفية في الصوم المعين قبل الزوال ومجرد التسحر، يعني الواحد يسحر يعني من أجل الصوم، تعد هذه نية، يعني أنه قام يسحر يبقى هذه نية. تمام. المالكية بس هنا للجمهور عندما قال أن الواحد يعني ينوي من الليل ما لم يخالف النية بعد السحور، يعني واحد السحر ثم بعد ذلك يقول لك أنا مش هفطر بكرة، هنا فسدت النية. تمام. الأمر اللي بعد كده، المالكية قالوا ما يلزمه أن يكون هناك نية كل ليلة، ولكن هي نية واحدة في أول ليلة من رمضان تكفي، وهذا في الفريضة. أما إذا كان الصوم غير الواجب أي في السنن، يجوز تأخير النية لما بعد الفجر. يعني ممكن واحد صلى الفجر وأراد أن يصوم ونوى الصيام يصلح هذا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي عائشة: أعندكم طعام؟ كانت تقول لا، فيقول: اللهم إني صائم. في هنا نقطة، بعض الناس ينسى ويأكل أو يشرب في أيام رمضان، فيقول هذا ما يصح، أنا أكل أشرب خلاص أكمل يوم مفطر. ومش ينفع أقول كمان فاطر، كيف فاطر لله عز وجل، اسم من أسماء الله عز وجل، فاطر السماوات والأرض، الحمد لله فاطر السماوات والأرض. لأن بعض الناس يقول لك لا، طالما الواحد أكل وشرب في الفريضة، غير أنه هو يأكل ويشرب فين؟ في النافلة. إن أكل وشرب في الفريضة يتم صومه، وإن أكل وشرب نافلة يفطر خلاص ولا يكمل اليوم، هذا غير صحيح. النص أو الحكم عام على الفريضة وعلى النافلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم أو شرب ناسيا فليتم صومه، فإن الذي أطعمه وسقاه هو الله. تمام. هذا الركن الأول، ركن النية. الركن الثاني وهو الإمساك. والإمساك هنا ليس الإمساك عن الطعام والشراب، بل الإمساك عن شهوتي البطن والفرج معا. الإمساك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. يبقى أركان الصيام النية والإمساك. طيب هناك آداب يجب أن أتبعها في رمضان، وهذا هو العنصر السابع وقبل الأخير حتى لا أطيل عليكم. من آداب لابد أن نتبعها في رمضان، أولها إخلاص النية لله عز وجل كما بدأت معكم. لماذا نصوم؟ هذا الصوم فرض علينا فنحن نستقبله برضا، لأن بعض الناس بما بيتحمل يقول لك وقتين الشهر يخلص وقتين كذا صمت، وخاصة لو في حر الحر يقول ليت نخلص، ويعد رمضان بعكس الشهور التي غيره، خاصة لو عرفوا الخير الذي في رمضان لتمنوا أن يكون العام كله رمضان. لذلك لابد أن نجدد النية مع الله عز وجل لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وكلما أخلص العبد عمله الله عز وجل كلما ارتفعت درجة عند الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث الذي رواه النسائي وصححه الألباني إن الله أو إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابغي به وجهه. هذا أصل لا إله إلا الله، أن يعبد الله عز وجل، وأن العبادات كلها تكون لله عز وجل، لقول ربنا سبحانه وتعالى فاعبد الله مخلصا له الدين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، من صرف عبادة فمن صرف أي عبادة لغير الله فهو مشرك. لذلك من الآداب التي نراعيها في رمضان دائما إخلاص النية لله عز وجل. الأمر الثاني السحور. بعض الناس يدنى سهران طول الليل ويجي قبل الفجر ويروح نايم أو يأكل قبل أن ينام. الأصل في السحور الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم تسحروا فإن في السحور بركة، تسحروا فإن في السحور بركة. وهذا السحور من نعم الله عز وجل على هذه الأمة، وخص الله به أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بل هو فصل بين أمة محمد وأهل الكتاب، فإن أهل الكتاب لم يتسحروا. أما المسلمين ما رواه مسلم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، أكلة السحر. فطبعا اللي مش يتسحر بيتشبه بمن؟ بيتشبه بالنصارى، وهذه معلومة ربما لا تأتي على بال أحد. فالسحور سنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. بعض الناس يقول طب أنا مش لي نفس للأكل، لا بد أن نحيي السنة في نفوسنا حتى ولو على جرعة ماء، كما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود من حديث أبي هريرة نعم سحور المؤمن التمر، أو تسحروا بجرعة ماء، وقال في حديث نعم سحور المؤمن التمر، يعني لو الواحد حيأكل تمرة أو حيأكل شربة ماء. هذه ورد فيها حديث وهذه ورد فيها حديث. أيضا من الآداب في رمضان تأخير هذا السحور، يعني مش ينفع الواحد يأكل أول الليل وخلاص مش عاد يتسحر، هذه فيها مخالفة للسنة. الأصل أن يؤخر السحور ولا يتعجل فيه حتى لا يتعب نفسه في نهار رمضان. لذلك حتى تكون العبادة ميسرة عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجلوا الإفطار وأخروا السحور. عجلوا الإفطار وأخروا السحور. أيضا من الآداب التي يجب علينا اتباعها في شهر رمضان حفظ اللسان والجوارح. حفظ اللسان والجوارح، لأن هنا النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا بحديث خطير جدا رواه البخاري: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. يعني واحد حيصوم ويقع في غيبة ونميمة ويشهد الزور مثل هذا الكلام، شهادة الزور هنا كلمة جامعة، كلمة جامعة لكل شيء يكرهه الله عز وجل. فمش ينفع الواحد يكون صائم وهذا الصوم مدرسة روحية تربي فيها النفس على الفضيلة، والواحد هنا يخالف ويقع في ما يغضب الله عز وجل من سماع الأغاني أيضا ومن الغيبة والنميمة. وعليه الصلاة والسلام قال: لا يدخل الجنة نمام، والغيبة ما أكثرها عند الكثير إلا من رحم الله عز وجل، والله حذرنا من الغيبة وحذرنا من النميمة. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام في حتة إن الواحد يحفظ لسانه: إن سابك أحد في هذا الشهر وأنت صائم، النبي عليه الصلاة والسلام علمنا إن لو سبه أحد يقول: إني صائم إني صائم مرتين، ولا يبادله السب والشتم، لأن الصيام تربية للنفوس كما قلت لكم. لذلك روى البخاري رحمه الله: الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرئ قاتله أو شاتمه فليقل: إني صائم مرتين، كما عليه أن يحفظ جوارحه مما يفرق صومه. لذلك إذا صام الإنسان لا بد أن تصوم معه جوارحه. أيضا من آداب يجب علينا أن نتبعها في رمضان: الفطر على تمر أو ماء، لأن بعض الناس بيضع وجبة الأكل كلها مرة واحدة. لو جعل الإفطار على وجبتين، يعني شرب ماء أو بعض العصائر الخفيفة ثم قام فصل المغرب، ثم بعد ذلك هذا فيه خير، لأن المعدة بيكون عندها إخطار النهية ستأكل. ولكن بعض الناس يضع جميع الأصناف كلها وجبة واحدة فيأكل ويشرب عندها، لا يستطيع أن يقوم لصلاة المغرب، بل البعض يؤخرها مع العشاء، والبعض لا يصليها ويغلبها النوم فلا يصلي المغرب ولا العشاء لثقل بطنه. لذلك لو جعل الإفطار على وجبتين: وجبة أولى خفة تناول فيها التمر والعصائر وبعض مما رزقه الله الأشياء الخفيفة، ثم بعد ذلك يصلي ويرجع بهدوء فيتناول الوجبة الثانية، والبعض في دول الخليج لا يتناول الوجبة الثانية إلا بعد صلاة التراويح ساعة القيام حتى يستطيع أن يقوم الليل، لأن بعض الناس يملأ 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 ويقعد يتجشأ في الصلاة، إن صلى على طول يتجشأ. حتى النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجل يتجشأ قال: أوجعتنا بتجشؤك يا هذا، فلو فعلنا ذلك لكان خيرا وراحة لنا أيضا. طيب، لأن أيضا النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا بحديث رواه أبو داود والنسائي وصحح الألباني أنه سمع أنس بن مالك يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات، رطب شيء من الرطب البلح يعني، قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن فعلى حسى حلوات من الماء. هذه سنة. يبقى الإنسان يفطر على تمر فإن لم يجد التمر يكون يفطر على الرطب، إن لم يجد الرطب فالتمر، فإن لم يفطر على تمر فليكن على ما، ولا يبدأ العصائر والشربات ومثل هذه الأشياء حتى يخطر المعدة أنها تأكل فلا يمرض. أيضا عندنا من الآداب عدم الإسراف في الفطور، عدم الإسراف في وجبة الإفطار، لأن بعض الناس أو يمكن للأسف بعض النساء ينشغلن في المطبخ طوال النهار بعمل أصناف كثيرة، ويعني في حين أن المرأة إذا جلست للإفطار خلاص انتهكت قواها كلها، وبالتالي لا تستطيع أن تقوم للصلاة بسبب تعبها طوال النهار. فالرجل حتى لو ساعدها الزوج لو ساعدها لكان خيرا. ومن ناحية لا نكثر هذه الأصناف، لأننا سنسأل بين يدي الله عز وجل، فرمضان لم يكن صوم يعني شهر أكل وشرب فقط، بل الأصل فيه العبادة. فعدم الإسراف في الفطور في الإفطار سنة حتى يقوى الإنسان على صلاة التراويح. أيضا من الآداب التي نتبعها ونسعد بها الدعاء عند الفطر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للصائم دعوة فرحان يفرحهما دعوة عند فطره، دعوة عند فطره دعوة مستجابة، وإذا لقى ربه فرح بصومه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم 3 لا ترد دعوة: الصائم حتى يفطر، ودعوة الوالد على ولده، ودعوة المسافر. تمام. فلذلك لا ينسى الواحد فينا قبل الإفطار بقليل يدعو الله عز وجل، فهو وقت استجابة ووقت إجابة للدعاء. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ندعو الله عز وجل عند الإفطار بدعاء جميل جدا. بعض الناس اخترع أدعية كثيرة، منها اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا، هذا لم يرد، ولكن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أفطر يقول: ذاب الضوء وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. أيضا للصائم دعوة عند فطره كما قلت لكم لا ترد فلا تضيعوها. وأخيرا وثامنا العنصر الأخير، أود أن أختم لكم بخاتم أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون طيبة، وهي مسك الختام للفرح بشهر رمضان. أولا علينا أن نبرئ ذمتنا من الصيام الواجب في السنة التي قبله، من مرض سواء من الرجال أو النساء، أو النساء التي كانت عليهن الحيض أو النفاس. كل امرأة عليها صيام أو كل مسلم عليها صيام من الشهر الذي قبله عليه أن يتمه في رجب وشعبان. وعلى فكرة بمناسبة شهر رجب، ما في حديث ورد فضل رجب أصلا غير أنه من الأشهر الحرم، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بالإسراء ولا المعراج، والاحتفال بالإسراء والمعراج بدعة لم يفعل السلف. لذلك لو أبرأنا ذمتنا من الصيام الذي علينا، مرض أو سافر رجل أو حاضت أو نفتت المرأة، لحديث عائشة الذي رواه البخاري ومسلم، كأن كان يكون عائشة تقول كان أكون على الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، يعني يكون عليها صيام من الشهر الذي قبله فما تستطيع تقضيه إلا في شهر شعبان بيكون الجو قصير في شتاء. المهم كانت تقول لا أقضيه إلا في شعبان، فلا بأس أن يقضيه المرء في شعبان. أيضا نحن علينا أن نحن أيضا أن نخرج من رمضان وقد أدينا كل الطاعات التي أمرنا بها بسعادة وبتسليم لله عز وجل حتى نخرج من هذا الشهر بمغفرة الذنوب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمن على دعاء جبريل لمن يأتي له هذا الشهر ولم يغفر له فهو من النار. هذا الحديث الذي جاء في صحيح الترغيب والترهيب من حديث أبي هريرة أن النبي صعد المنبر فقال آمين آمين آمين. قيل يا رسول الله إن حتى المنبر فقلت آمين آمين. فقال إن جبريل عليه السلام أتاني فقال من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار بعده الله قل آمين قلت آمين. لذلك حتى جاء في حديث ويل له لمن أدرك رمضان ولم يغفر له. فعلينا أن يعني نفرح بقدوم هذا الشهر ونسعد به وتكون فرحة مع الله عز وجل أن الله استغفر لنا في ذنوب. للحديث مضى من صام رمضان إيمانا واحتسابا وما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أيضا من النصائح التي أحب أريها لا تلتفت عن الله يلتفت الله عنك، لا تلتفت عن الله فيلتفت الله عنك، لله عز وجل فلما زاغوا أزاغ قلوبهم فلما زاغوا أزاغ قلوبهم. فعلينا أن نحرص على كثرة الدعاء أن يبلغنا الله رمضان، لأن رمضان فيه من الأجور الكثيرة وأن فيه ليلة القدر التي من قامها كان له بمقدار يعني من الشهور العظيمة جدا يعني سنوات كثيرة. لذلك ربنا قال 1000 شهر، يعني لذلك هذه الأمة أعظم أجورا مع أقصر أعمارا. وورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم معناه أن رجلا مات بعد رجل بفترة فلما وجد أخ في أعلى في الجنة فلما سأل الله قال الله له لقد صام بعدك رمضان. فهذه عظيمة أن الله يمهلك أن تصوم رمضان ورمضان ورمضان وغيرها ففيه من الأجر الكثير. فعلينا أن نكثر من الدعاء أن يبلغنا رمضان وأن يحيينا أن نصوم رمضان أعواما عديدة. وعلينا أن نبادر بتوبة واستغفار من الذنوب لقول الله ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وأيضا نكثر من تلاوة القرآن فهو شهر القرآن، وكان العلماء يعكفوا على قراءة القرآن فيه. أيضا علينا أن نستقبل هذا الشهر بسعادة ونية في العزم والقدرة، العزم والقدرة والاجتهاد بكثرة الطاعات وكل منكر. أيضا علينا أن نتذكر الموت ربما أن آخرة ربما، فعليه أن يحسن مع الله عز وجل حتى يحسن الله إليه. وأقول لكم أيضا لو نتذكر سيرة صلى الله عليه وسلم في رمضان وكل عام لك كتاب سيرة يقرأ سيرة هذا النبي في هذا الشهر كاملة. وكتب السيرة المعتمدة كثيرة وجميلة جدا. فلو جعلنا كتاب سيرة ننتقيه ونقرأه خلال هذا الشهر بحيث أن نحن نجمع على الطاعة، وكل يوم نقرأ درسين في كتاب السيرة بحيث نعلم سيرة رسول الله في هذا الشهر. ومن ناحية أخرى نحيي الأوقات في طاعة الله عز وجل، أو نتذكر حياة الصحابة أو حياة الصحابيات. وهناك كتاب اسمه حياة الصحابة وحياة الصحابيات برأفة الأسماء. هذا الشيخ ربنا يبارك فيه له الكتاب مكتوب لمن أراد أن يقرأه، الكتاب مسموع بصوت لمن أراد أن يسمع، حتى كنت مشغولة في المطبخ أو في كذا تستطيع أن تسمع أيضا. وعلينا ألا نفرط في ضياع هذا الشهر. وأخيرا أقول أيها الإخوة، شهر رمضان ليس شهر أسواق ولا شهر مسلسلات ولا شهر وسائل ولا شهر نت أصلا، يعني ليتكم لا تضيعوا أوقاتكم على النت، وارحل الأجهزة التي معكم ما دام يقول لك ابن السلة الواحد يدنا قاعد على الجهاز 10-12 ساعة في اليوم، هذا ليس التسالي، هذه ضياع لشهر رمضان. سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان، وأن يوفقنا وإياكم لصيام الشهر، وأن يوفقنا وإياكم إلى قيام، فيتحقق فينا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأن يوفقنا وإياكم لاعتكاف العشر، وأن يوفقنا وإياكم إلى موافقة ليلة القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم بفعل الطاعات وترك المنكرات في رمضان وفي غير رمضان، فنحن أمة ربانية ولسنا أمة رمضانية. كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرزقنا وإياكم إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، ورفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة، وأن يمتعنا وإياكم بالنظر إلى وجه ربنا الكريم. أسأل الله أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كميل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.